الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. القاعدة الثالثة من قواعد الاستدلال التي ذكرها الشيخ هي ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. قال رحمه الله: فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. هذه القاعدة مهمة جدا لطالب العلم حتى يدرك بها أن الشيء الواحد قد يكون معلوم من جهة، مجهول من جهة أخرى. فمثلا ما من إنسان يعرف اللغة العربية إلا ويدرك معنى كلمة جاء، لكن كيف جاء لا يمكنه العلم بكيفية المجيء حتى يعرف من الجاي. فنصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فسرها الشيخ رحمه الله بقوله: باعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. لماذا باعتبار المعنى معلومة؟ لأن الله عز وجل خاطبنا باللغة العربية الفصحى، خاطبنا ليعرفنا بنفسه. فلو كانت هذه المعاني التي يتحدث فيها عن نفسه غير معلومة لنا ما علمنا ما صفة ربنا. وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، لأن هذه الصفات هي للذات العلية، والذات العلية ليست كالذوات المشاهدة ولا كالذوات المتخيلة. فكل شيء في الوجود وكل شيء في الخيال فالله عز وجل على خلاف ما هو في البال. قال رحمه الله: وقد دل على ذلك السمع والعقل. على ذلك أي على أن نصوص الصفات معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار. قال: وقد دل على ذلك السمع والعقل. الدليل السمعي مقصود به القرآن والسنة. إذا ثبت الحديث فهو دليل سمعي صحيح يستدل به، وأما الدليل العقلي فلا بد أن يكون صريحا حتى يستدل به. قال الشيخ رحمه الله: أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا إيش؟ آياته. آيات جمع آية، وهي مضافة إلى ماذا؟ إلى هاء الضمير، مضافة إلى هاء الضمير، أي آيات القرآن. ليدبروا آياته يعني آيات القرآن. والإضافة، انتبهوا الآن لهذه المسألة، والإضافة إذا كانت بصيغة المفرد فهي تعم الجنس، فكيف والآيات جمع وقد أضيفت إلى القرآن، فدل على أن التدبير لآيات القرآن كلها، لأنه قال ليدبروا آياته، آيات القرآن، ولم يقل ليدبروا الآيات، حتى نقول ها في بعض الآيات يحتاج إلى تدبر بعضها، لا لا، ليدبروا آياته، آيات القرآن كله، لأنه جمع الآيات وأضافها إلى القرآن، فدل على العموم، دل على العموم. إذن التدبير واقع، الأمر بالتدبر، ليدبروا، اللام دخل على الفعل المضارع صيره بمعنى الأمر. تعرف درستم الأصول أن من صيغ الأمر الفعل المضارع إذا سبق باللام يصبح أمر. ليدبروا آياته أي تدبروا آيات القرآن. وليتذكر أولو الألباب. فلم يقل بعض آياته. وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ها، تأملوا معي، جعلناه قرآنا عربيا. عربيا صفة لماذا؟ للقرآن، ولا صفة لبعض القرآن؟ صفة للقرآن كله. فلما قال جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه قرآنا عربيا، والعربي فسر بتفسيرين، قرآنا عربيا يعني لسانا، وقيل عربيا يعني واضحا بينا، وهذا هو الكلمة تشتمل المعنيين معا. وقوله جل ذكره أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هنا الذكر الذي أنزله الله تبارك وتعالى هو القرآن. لتبين للناس ما نزل إليهم يعني أنت يا محمد وظيفتك تبين للناس ما نزل إليهم وهو الذكر. ولعلهم يتفكرون، فأولا سماه الله، الآية فيها ثلاثة أوجه من الدلالة على أن آيات الصفات معلومة لنا. الوجه الأول أن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر، فسماه إيش؟ ذكرا. هل يمكن أن يكون ذكرا ما لا يمكن فهمه؟ كيف يتذكر الإنسان في شيء لا يعرف معناه؟ إذن سماه ذكرا لأنه يذكر، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني قال لتبين للناس ما نزل إليهم، أنه إذا اشتبه شيء فمن الذي يبين؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبين. هذا لو اشتبه فهو يوضح عليه الصلاة والسلام، وما قال له لتبين للناس بعض ما نزل إليهم، وإنما قال لتبين للناس ما نزل، ما نزل بمعنى الذي نزل، وهذا يشمل العموم أيضا. الوجه الثالث قوله ولعلهم يتفكرون. ها، ولعلهم يتفكرون أي فيه، والتفكر عام في القرآن كله. فهذه ثلاثة أوجه في الآية تدل دلالة واضحة أن ظواهر النصوص الصفات معلومة لنا. قال والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، يتذكر الإنسان بما فهمه منه، هذا يوضح وجه الدلالة من الآيات وقد ذكرناها. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. لو كان المنزل من آيات الصفات غير معلومة لنا أو كانت مجهولة المعنى لكنا نحن والأعاجم في فهمه سواء، إذن ما استفدنا شيء. قال رحمه الله تعالى وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن القرآن منقول إلينا بالتواتر لفظا ومعنى، منقول إلينا لفظا ومعنى بالتواتر، قد تواتر تفسير القرآن. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. إذن المنقول بالتواتر لفظه ومعناه. فالقرآن مفسر من الصحابة والتابعين لنا، وهذا منقول بالتواتر. فينبغي على الإنسان يدرك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن البيان الشافي الكافي، وفهم هذا المعنى أصحابه ونقلوه إلى من بعدهم من التابعين حتى وصل إلى بطون الكتب. فتفاسير السلف نجد أن ابن عباس وابن مسعود وابو هريرة الله بن عمر الله بن عباس كل الصحابة ما توقفوا في تفسير آية واحدة من آيات الصفات، ما قالوا أن هذه غير معلومة لنا. فعلمنا أن آيات الصفات ليست مجهولة عندهم من حيث المعنى، هي معلومة عندهم من حيث المعنى. قال: وأما العقل فلأن من المحال، هنا مكتوب عندي لأنه، والصواب فلأنه، فلأنه ضمير الشأن، فلأنه من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لو سألنا هؤلاء المتأولين وقلنا لهم: ما هو أعظم مقصد من مقاصد إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ لا يجدون بدا إلا ويقولون لا يجدون إلا بدا أن يقولوا: إن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يعرفوا العبادة برب العباد. ما لهم مفر من هذا؟ إذن أعظم مقصد من مقاصد إرسال الرسل وإنزال الكتب هو تعريف الناس بربي، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، ما هي أفعاله، ما هي حقوقه، ما هي خصائصه. فهذا أعظم مقصد، أعظم من الصلاة، أعظم من الصوم والزكاة والحج. لذلك لو تأملنا نجد أن آيات الصلاة لا تتجاوز 100، بينما الآيات التي تنص على أنه الغفور الرحيم تصل إلى 100، الآيات التي تدل على رحمة الله تصل إلى 100، الآيات التي تدل على أسماء الله وصفاته تصل إلى الآلاف، إلى الآلاف. كم آية في الزكاة، كم آية في الزكاة؟ نجد أنها قليل. آيات الصوم موضع واحد في كتاب الله عز وجل، آيات الحج في موضعين أو 3 مواضع إذا حسبنا سورة الحج، خلاص. فدلنا على أن أعظم مقصد من مقاصد إنزال الله الكتب وإنزال الله القرآن إرسال الرسل هو تعريفهم بربهم تبارك وتعالى. وهل يمكن أن نعرف الله بأسمائه وصفاته ونحن لا نفهم بأي شيء يخاطبنا؟ الجواب: لا يمكن. إذن هذه مسألة من الدلالات العقلية التي تدل على أن هذا الكتاب، هذه الرسالة التي جاءتنا، القرآن الكريم، إنما أنزله الله وبعث به محمدا صلى الله عليه وسلم ليعرف الناس بربهم. فلا يمكن إذن أن يكون في هذا الباب الذي هو أول الأبواب وأس الأبواب وأعظم الأبواب أن يكون فيه غير مفهوم، ما يمكن. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا معي، الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة، ما قال كيف نصلي. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لنا الصلاة لكان لأحد الحق أن يعترض، يقول: الله يأمرنا بالصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نصلي. طيب إذا كانت العبادات التي خاطبنا الله بها مجملا الزكاة، ما هي الأموال التي نخرج منها الزكاة؟ غير مذكورة في القرآن، مذكورة في السنة، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فما يحتاج إلى بيان، بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وما لم يبينه، معناته أحد أمرين: أنه غير محتاجين إليه، يفهمونه، ولذلك لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فنحن نسأل الآن أنفسنا سؤال: هل آيات الصفات مبهمات مجملات؟ أبدا والله، هي من أوضح الواضحات. لهذا ما جاء أحد لا من المسلمين لا من الكافرين فضلا عن المسلمين. ما جاء أحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصفة، ما أحد جاء، لأنها من أوضح الواضحات عندهم، آيات الصفات من أوضح الواضحات عندهم. قال رحمه الله: هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لنا باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وخلاصتها أن العلم بكيفية الصفة مبنية على العلم بكيفية ذات الموصوف. خلص، هذه خلاصة الدلالة. قال: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة. من هم المفوضة؟ أصل المفوضة قال الشيخ: الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات. إذن من هم المفوضة؟ نعيد السؤال: من هم المفوضة؟ الذين يفوضون علم معاني الصفات. هم أشر من المؤولة، لأن المؤولة قوله معنى، لكن هذا المعنى قول لا يليق فأوله، وشر من المشبهة، لأن المشبهة أثبتوا المعنى ثم ضلوا فشبهوه. أما هؤلاء فيقولون: إن الله خاطبنا في هذا الباب بما لا نفهم، استوى لا نعرف شنو معناه، يمكن سين زائد باء زائد حاء، ما نعرف. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قالوا: لا نفهم، لا نفهم ما معنى بيدي. ليش هو بلغة إنجليزية ولا بلغة إيش؟ صينية ولا إيش؟ بلسان عربي مبين. إذن من هم المفوضة؟ الذين يفوضون علم معاني الصفات، علم معاني نصوص الصفات، ويدعون أن هذا مذهب السلف. وهذا وجه كون المفوض شر، يفعلون الشيء وينسبونه للسلف. طيب المؤولة ما نسبوا تأويلهم إلى السلف، المشبهة ما نسبوا تشبيههم إلى السلف، بل إن المؤولة يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم وأتقن. إذن هم يعترفون أنهم ليسوا على طريقة السلف. أما المفوض لا، يقولون أن التفويض هو طريقة السلف. يعني السلف الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيط الأبيض والخيط الأسود لما اشتبه عليهم، ولم يسألوه عن أمر اشتبه عليهم ولم يفهموا معناه. ما سألوه ما معنى الرحمن الرحيم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب. طيب كيف نعرف أن السلف بريئون من هذا المذهب؟ إذا أردت أن تبرئ ساحة أحد عن قول ما، مثلا جاءك إنسان وقال ابن باز يقول كيت وكيت، مما تعلم علم اليقين أنه مخالف لقول ابن باز، فما هي أفضل طريقة لتبرئة ساحة المتقول عليه؟ أن تنقل قوله في القضية، هذه أحسن طريقة. جاء إنسان وقال لك إن ابن باز يرى المظاهرات، قل له: طيب لحظة، تفضل، فتوى رقم كذا في تاريخ كذا صدور كذا يقول بتحريم المظاهرات. خلاص الآن على قولة الكويت ينشعب، ما يعرف يتكلم. إذا جاءك الرجل وقال لك: التفويض مذهب السلف، قل: من السلف؟ صحابة؟ قل لك: نعم. قل له: طيب تفضل، ابن عباس يقول استوى على وارتفع، كيف فوض؟ يلا فهمني. قال الصحابة رضوان الله عليهم في قولهم: يخافون ربهم من فوقهم يخافون الله، فهموا معنى يخافون ربهم من فوقهم ولا ما فهموا؟ سبحان الله العظيم. قال الرحمن: على العرش استوى. قال جمهور الصحابة: العرش سرير الملك، سرير الملك لله جل وعلا، يتكلمون في آيات الصفات. قال لتصنع على عيني، قال على مرأى مني. بس أحسن طريقة حينما يقول الرجل إن السلف فوضوا، قل له تعال تفضل اقرأ تفسير ابن جرير الطبري، اقرأ تفسير ابن أبي حاتم، اقرأ تفسير ابن المنذر، اقرأ تفسير الصنعاني، اقرأ كتاب التفسير من صحيح البخاري عمن ينقل، اقرأ كتاب التوحيد في صحيح البخاري عمن يفسر آيات التوحيد، آيات الصفات، آيات الأسماء، اقرأ كتاب توحيد الأسماء والصفات للبيهقي عمن ينقل التفسير. إذن ساحة السلف بريئة من التفويض، وإنما هي كما يقال هي قضية ادعاها بعض الناس وأرادوا أن يعظموا قولهم فنسبوه إلى السلف. قال رحمه الله وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل، هذا ثابت. السلف فوضوا الكيف. قال تأملوا معي الرواية، قال مالك وشيخه ربيعة، تأملوا معي، مالك وشيخه ربيعة بن عبد الرحمن، وروي عن شيخ ربيعة وروي عن أم سلمة، أربعة الآن، صحابة صحابية، تابعي تبع تابعي إمام مالك، كلهم المنقول عنهم قالوا الاستواء معلوم، معلوم يقولك معلوم الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. كيف تدعون أن هذا علم السلف؟ لو سألنا سائل من هم المفوضة، كيف وجدوا؟ تعريف المفوضة عرفنا، الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات، لكن كيف وجدوا؟ أنا أقول لكم كيف وجدوا. المفوضة في الأصل قوم من الأشاعرة، قوم من الأشاعرة والكلابية، صار عندهم ميل إلى الحديث والسنة، صار عندهم ميل إلى الحديث والسنة، فوقع عندهم تناقض بين ما كانوا عليه من الأشعرية والكلابية وبين ما يقرؤونه من نصوص الصفات وحديث الصفات، فراموا الجمع بين القولين، راموا الجمع بين قول الأشعرية وبين آيات ونصوص الصفات، لم يستطيعوا أن يجمعوا، فقالوا إذن أحسن شيء أن نغلق باب التفويض، أن نغلق باب التأويل، لأن الأشعرية يؤولون، أن نغلق باب التأويل ونفوض ما نعلم وخلاص، أصبحنا متحيرين. طيب يا جماعة، إذا أنتم أصبحتم متحيرين فغيركم عنده علم، السلف عندهم علم، وأتباع السلف عندهم علم، إذا أنتم توقفتم فتوقفكم لا يعني إلا العدم، والعدم كاسمه ليس بشيء وليس بحجة ولا علم، فالواقفة في باب معاني صفات الله تبارك وتعالى أحسن ما يقال عنهم عندهم جهل بسيط، ما يعلمون، فالواجب عليهم أن يلجوا إلى من يعلمون وهم الراسخون في العلم الذين نقل عنهم التفسير، تفسير معاني الصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة وفي العقل والنقل، طبعا هنا الشيخ ينقل عن العقل والنقل للكتاب المشهور درء تعارض العقل والنقل، طبعا درء تعارض العقل والنقل هو ألفه شيخ الإسلام في الرد على ابن في الرد على الرازي، إن الرازي زعم أنه إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل، فشيخ الإسلام رد عليه في هذا الكتاب، يقول قال في كتابه المعروف بالعقل والنقل، الدرء وتعارض العقل والنقل،
هذا الكتاب كامل الرد على
لا على الرازي،
الرازي كامل
ليس هذا فقط، هو طبعا هو أساس تأليفه رد على الرازي، لكنه رحمه الله نظر إلى كل المتكلمين الذين كلامه يشبه كلام الرازي فنقله وفنده، نقله وفنده، نقله وفنده. كل من زعم أنه إذا تعارض العقل والنقل يؤخذ بالعقل، سواء الرازي، الآمدي، ابن فورك، الباقلاني، أيا كان ينقل كلامهم يفن. نعم. قال رحمه الله: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحظنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. من أوائل المفوضة، من أوائل المفوضة أبو حامد الغزالي في بعض كتبه. هو أبو حامد الغزالي تعلمون أنه مر فلسفي ومر منطقي ومر أشعري ومر متصوف، وفي آخر نهايات حياته مفوض، وشيخ الإسلام ينقل أنه مات على السنة، الله أعلم. فالشاهد أن من أوائل المفوضة المعروفين هم من أوائل المفوضة هو أبو حامد الغزالي. البيهقي رحمه الله كلامه محتمل بين التفويض وبين إثبات المعنى. قال رحمه الله: بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عز وجل عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيه وعقله. ما دام ما نعرف من الله، ما اسماؤه، ما صفاته، إذن العقل الملحد والمبتدع سيقول الحق هو ما أنا وصل إليه عقل، لأن الرسل ما علموني من هو ربي. قال: فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناها لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء. طيب من وين أجل نروح نتعلم ونعرف الله؟ من وين؟ ما يبقى إلا العقل، كل واحد يشتغل عقله. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، في بغلق لباب التعرف على الله عز وجل، اتهام للأنبياء أنهم ما بين، اتهام للقرآن أنه غير مبين. قال: انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم، آمين. ننتقل إلى القاعدة الرابعة. قال رحمه الله تعالى، طبعا القاعدة الرابعة شوية طويلة لكن هي آخر قاعدة معنا مما بقي، وإن شاء الله يمدينا نخلص لو باختصار. قال: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. هذه المسألة مهمة جدا، وهي أن ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهذا الظاهر يختلف باختلاف تراكيب الجمل. فأنت حينما تقول تأمل معي جاء محمد إلى أحمد، الآن من الجائي ومن المجاو إليه؟ طيب جاء محمد إلى أحمد، الآن أغير التركيب، الكلمات نفسها، جاء أحمد إلى محمد، اختلف المعنى والتركيب، كلمات نفسها بس التركيب تغير المعاني. هذه مسألة عظيمة لا بد أن ننتبه لها. لما نقرأ مثلا قوله جل وعلا واستوت على الجودي، استوت على الجودي، لا بد أن ندرك أن هذا السياق له مدلول معين غير معنى استوى على العرش. ما يصير استوت على الجودي هو نفسه بمعنى استوى على العرش، ما يصير. الكلمات متقاربة اللفظ لكن التركيب مختلف، ينبغي للإنسان ينتبه لهذا. قد حرف واحد يغير المعنى، ها؟ لله أعطيتك، يلا إيش صار الآن الجملة إيش معناها؟ طيب انت لله، ها لله أعطيتك، ها والله أعطيتك. شفت شلون؟ لأن هذه اللام تسمى اللام الموطأة للقسم، هي حرف واحد كسرتها لها معنى، فتحتها صار له معنى آخر. طيب استوت الفاكهة، نعم نضجت. إذن لابد أن ننتبه، هذه قاعدة عظيمة. قال فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. إن من قرية إلا نحن مهلكوها، يعني شلون البنيان يعني ها القوم ساكنوها، أحسنت. طيب ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية. الآن ذكر الأهل وذكر القرية، فهل القرية معناها الأهل؟ قطعا لا، ما يصير المعنى يكون إنا مهلكوا أهل هذه أهل، ما يصير. إذن إيش معنى القرية؟ المساكن، أهل هذه المساكن. طيب واسأل القرية التي كنا فيها، ما يصير أسأل البنيان، ما حد يفهم هذا المعنى. إذن الكلمة الواحدة إذا تغيرت أماكنها صيغتها تتغير المعنى، ها؟ سياقها سباقها لحاقها. قال وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. هذه واضح أن هناك فرقا بين المضاف هنا والمضاف هنا، فلما صار فرقا بين المضاف هنا والمضاف هنا صار فرقا في معنى المضاف إليه، معنى لما اختلف المضاف إليه صار فرقا في معنى المضاف. لما أنت تقول هذا وجهي إذا أعطاك فلان شيء، أنا لما أضفت الوجه أشرت إلى وجه من؟ وجه نفسك. هذا وجه إذا أعطاك فلان شيء، ها؟ طيب إذا قلت هذا وجه القبلة صلي إليه، يعني هي الكلمة واحدة، ما الذي جعل الكلام يختلف؟ السياق. لذلك لابد أن ننتبه، ماذا يفعل أهل البدع؟ يأتون إلى كلمة واحدة في المكان القرية، يبون يخلون كلمة القرية في كل المكان نفس المعنى، يجي عند كلمة اليد في كل مكان لازم نفس المعنى. يد، أنت تقول لك يد يعني نفس يد الفيل، يعني نفس يد النملة، يعني نفس يد القبقب. أي عقلية هذه؟ هذا التدليس والتلبيس، يريدون أن يشوشوا على النصوص المنزلة حتى ما نأخذ العلم من هذا الباب، نأخذ العلم من الرأس مو من الكراس المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت للمخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. إنسان عنده فطرة سليمة وعقل سليم، لما يسمعك وأنت تقول، انتبه الآن، لما يسمعك وأنت تقول قالت بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وبعد شوي سمعك وأنت تقول قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، في عاقل يسمع الكلام الأول ويسمع الكلام الثاني فيعتقد أن النملة تكلمت بنفس الطريقة التي تكلمت فيها البلقيس؟ ما في عقل يعتقد هذا الاعتقاد، ولا يمكن. قالت النملة نعم قالت، كيف قالت؟ لا نعلم. قالت المرأة نعم قالت، كيف قالت؟ نعلم كيف قالت، خرج كلامها من لسانها وأوتار حبائل صوتها وأسنانها وشفاهها، لكن النملة ما نعلم، مع أنها قالت نعم قالت بنص القرآن، قالت نملة قالت ربي إني ظلمت نفسي، هنا قالت وهنا قالت، كلمة واحدة، علمنا هنا كيف قالت وجهلنا هنا كيف قالت. قال: وتقول ما عندك إلا زيد، ما عندك إلا زيد، هذا أسلوب إيش يسمى؟ حصر وقصر. وما زيد إلا عندك، إيش الفرق الحين؟ تأمل، ما عندك إلا زيد نفيت الناس الباقين ما هم موجودين، وما زيد إلا عندك نفيت وجود زيت إلا عندي، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى. قال: إذا تقرر هذا فظاهر النصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ظاهر النصوص الصفات ما يتبادر إلى الذهن من المعاني. ذهن من؟ ما هو ذهن المؤول ولا ذهن المشبه، إذن ذهن من؟ ذهن الرجل الذي هو على الفطرة سليم الفطرة، عجائز نيسابور، الأعراب، البدو الذين ما عرفوا المنطق والفلسفة، هذا الذي يخاطب الله عز وجل الناس به بما يفهمون. قال: وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، فيه يعني في ظاهر النصوص. القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالته على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. طبعا الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، لكن هذه تسمية، الدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأصحابها إذا أدعياء. قال: وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، إجماع السلف على العمل بظاهر النصوص واعتقاد معانيها. من نقل الإجماع؟ تدرون نقل الإجماع أكثر من 8 أنفس من علماء المسلمين. طيب اللي نقل الإجماع 8 صار متواترين ولا ليسوا متواترين؟ مع اختلاف بلدانهم وتباعد أزمنتهم وأمكنتهم، هذا هو المتواتر. وش التواتر؟ التواتر ما رواه عدد يستحيل الجمع، ما رواه عدد جمعي يستحيل تواطؤهم على الكذب. كيف يستحيل تواطؤهم؟ إما لاختلاف بلدانهم أو اختلاف أزمنتهم أو اختلاف أحوال. طيب، حافظ المغرب بن عبد البر ينقل الإجماع، أبو يعلى ينقل الإجماع، إمام الأئمة ابن خزيمة ينقل الإجماع، أبو بكر الإسماعيلي من علماء نيسابور ينقل الإجماع، أبو عثمان الصابوني من علماء هرات ينقل الإجماع، الإمام البخاري رحمه الله ينقل الإجماع. طيب هؤلاء أئمة وغيره. قال رحمه الله: قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. إذن هم يثبتون المعنى، نعم، يكيفون لا، يثبتون المعنى نعم، يحدون فيه صفة في أذهانهم لا. انتهى كلام. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، طبعا مطبوع بعنوان إبطال التأويلات: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين، لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها. إذن لا بد من حذر من الأمرين، لا نعطل المعنى ولا نؤول ولا نشبه، ثلاثة عندنا صار. هذا الذي يستفاد من كلام أبي يعلى: لا يجوز أن نردها ولا نتشاغل بتأويلها، بل نحملها على ظاهرها، ولكن نبتعد من التشبيه. قال: لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى كلامه. قال: وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية نقل الإجماع أيضا عن جمع من السلف، منهم ابن عبد البر ومنهم القاضي وغيره 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 وغيره. الحموية كتاب مملوء بحكاية الإجماع عن السلف في باب الصفات. قال: وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، يعني ما يمكن يكون الخلف أعلم من السلف، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموا، وكلاهما باطل. ما يمكن السلف يكونون جاهلين بالحق أو عالمين به ويكتمونه. قال: وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. من هؤلاء؟ المشبهة. قال: وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه: الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال تعالى: ليس كمثله شيء؟ إذا قلنا ليس كذاته شيء فلا يمكن أن يكون كصفاته صفة، إذا قلنا ليس كذاته شيء لا يمكن أن يكون كأفعاله فعل. قال الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ قال الله عز وجل: لم يكن له كفوا أحد. قال: هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. الثالث قال أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. السلف ما فهموا التشبيه، أثبتوا النصوص بدون تشبيه، أثبتوا المعاني مع التنزيه، لذلك الكلمة السلفية أن إثبات السلف ها إثبات ها إثبات وجود لا إثبات تشبيه. إثبات السلف إثبات وجود لا إثبات تشبيه. وقد مثلنا لكم وقلنا لكم مثال هذا، تقولون الروح موجودة؟ نعم موجودة. كيف هي؟ ما نعلم. إذن هذا يسمى إثبات وجود لا إثبات تكييف. فأنتم تثبتون الروح موجودا ولا تنقلون ولا تتفوهون ولا تتكلمون في كيفيتها، فالرب أعظم من ذلك وأجل. قال رحمه الله: فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال وأن يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال. الأمثال يعني الأقيسة، فلا تضربوا لله الأمثال يعني الأقيسة. وقد ذكرنا أنه لا يجوز في حق الله عز وجل قياس التمثيل ولا قياس إيش القياس الكلي، لأن قياس التمثيل تشبيه الخالق بالمخلوق، والقياس الكلي إدخال الخالق مع المخلوق في كلية واحدة، وهذا لا يجوز. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد ناقض. ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. إذا قال لك المشبه: أنا لا أعقل إلا شيء من الوجه إلا ما أنا أشابه، قل له: إذن وجهك وجه نملة. يغضب. طيب أنت الآن قلت: أنا لا أفهم من كلمة الوجه إلا ما أعرف، لماذا الآن غضبت؟ لو قلنا له: وجهك وجه حمار، لا يرضى. طيب لماذا لا ترضى؟ أنت قلت أن كلمة الوجه في جميع المعاني شيء واحد، لماذا الآن غضبت؟ قال: لا، وجه الحمار غير وجهي. طيب إذا أنت تقول وجه الحمار غير وجهك، كيف تجعل وجهك يا أيها الحمار كوجه الخالق جل وعلا؟ هذا واضح. لكن أهل البدع وأهل الزيغ تزيغ قلوبهم فتذهب عقولهم، فيهرفون بما لا يعرفون. والأمر كما قال بعض السلف: لو قيل لأحدهم إن وجهك وجه قرد، كما هو نقل الإمام الدارمي رحمه الله في نقضي على بشر، قال: لو قيل له إن وجهك وجه قرد أو وجهك وجه خنزير لغضب. فكيف ترضى بهذا القول؟ قال رحمه الله: ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ إلى آخر ما قال. القسم الثالث، طبعا كلام المشبهة أيها الإخوة واضح البطلان، ولذلك لا تجد لهم مثيلا في الواقع. لا يوجد مشبه في الواقع منتسب إلى أهل السنة اليوم، منتسب إلى الإسلام اليوم. إنما التشبيه يوجد عند طائفتين من أهل الأرض، عند اليهود وعند النصارى. فاليهود يشبهون خالقهم بالإنسان، والنصارى يشبهون خالقهم بعيسى، ويوجد بوذيين يشبهون الله عز وجل ببعض المخلوقات، وهذا نوع من أنواع الحلول. أما عند أهل الإسلام فلا يوجد مشبه إلا الحلولية وأهل وحدة الوجود والاتحادية من الفرق الغالية من المتصوفة. قال رحمه الله: القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. شيخ تلطف معهم قال تحريف، أنا أسميه تخريف. حقيقة هم يأتون إلى المعنى الموجود في القرآن فيغيرونه، يقول ليس هذا المراد. طيب ما هو المراد؟ كل واحد يدخل عقله يعين المراد. لما تقول ينزل ربنا تبارك وتعالى، قال الله ما ينزل، طيب والحديث؟ يجي كل واحد يستخدم عقله. واحد يقول ينزل ربنا يعني رحمة ربنا، الرحمة كيف تقول؟ ها؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفره؟ بعضهم يقول لا، ينزل ربنا ينزل ملك، ملك ربنا. بعضهم يقول ينزل ربنا ينزل مخلوق يسمى ربنا. أعوذ بالله، أليس هذا تخريفا؟ يسمونه تحريف. قال: ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. هناك كتاب مؤلف عظيم لبعض إخواننا من خريج الجامعة الإسلامية والدكتور محمد لوح السنغالي بعنوان جناية التأويل. هذه رسالة عظيمة يجب أن تقرأوها، جناية التأويل، هذا كتاب عظيم. قال الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضي هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. قال: وجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام، الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر، يعني جابه من كيسة من رأسه، أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. يعني لما يقول الله ليس له يد إذن يحتاج إلى دليل، وما عنده دليل إلا أنه يقول ليس كمثله شيء. طيب ليس كمثله شيء يعني ما له يد؟ هذا غريب جدا. طيب أنت الآن تقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قلت نعمتي، من أين جبت هذا المعنى؟ تحتاج إلى دليل أيضا. إذن ليس عنده دليل لا فيما نفى ولا فيما أثبت. قال: الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات على ظاهرها مخالف، أن صرف النصوص صرف نصوص الصفات عن ظاهرها، صلحوها، هنا في خطأ. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل، أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا، فيقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فإنه لا بد وأن يجيب ويقول نعم. فيقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. فيقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا، هذا ما يقال باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له طبعا هنا: هل تظن أن الله سبحانه أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ هنا قال الشيخ: فسيقول لا. هذا إذا محترم نفسه طبعا. طيب وإذا مو محترم نفسه؟ في ناس في ناس مو محترم نفسه، مش يقولون؟ أنت تقول له: طيب هل أراد الله أن يعمي الحق؟ يقول: نعم أراد الله أن يعمي الحق حتى حنا نشتغل بعقولنا فيتميز العالم من غير العالم. يا سلام، العالم من غير العالم ما يتميز إلا في المتشابهات في الصفات، هذا كلام غريب جدا. قال رحمه الله: أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فلا بد يقول نعم. فيقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه لا بد يقول لا. فيقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن يقول لا أعلم. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتاب أو سنة نبيه عن وجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ تقول: والله أنا أجبنا المرسلين بعقولنا. أفليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل، أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. طبعا هذه اللوازم ربما أهل التعطيل يلتزمونها وربما لا يلتزمونها، احنا ما لنا علاقة فيهم يلتزمون أو لا يلتزمون، لكن المهم أن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم: أولا، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها أي إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى لخلقه. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثلي شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي، وهو شيخ من؟ شيخ البخاري، أحد مشايخ البخاري، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، انتهى. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وظاهر كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. قالوا ثانيا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسماء وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. ثم ذكر الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذا لم يرد عنهم حرف واحد أو إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويله. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة أئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيان للأمة، وكلا الأمرين باطل. قال رابعا إن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه. خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله. قد قلنا لكم هذا هو الفرق بين التأويل السلفي وبين التأويل الخلفي. التأويل السلفي يثبت المعنى الموجود ويفسره ويوضحه، والتأويل الخلفي يحرف المعنى الموجود ويأتي بمعنى غير موجود. قال مثاله وجاء ربك يقول لا يجي، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا يقول لا ينزل، وهكذا في جميع آيات وحديث الصفات، فإن المعطلة يأتون بنقيض ما جاء في الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، وقد ذكرنا هذا أن المعتزلة طردوا في جميع الصفات نفوها، وأن الأشاعرة والماتريدية أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر، وقد ناقشهم الشيخ رحمه الله وبين بطلان هذا الذي فعلوه. لعلنا إن شاء الله نكون بهذا قد توصلنا إلى إيصال معاني هذه القواعد العظيمة إليكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بنا وبكم وأن يوفقنا لتبليغ هذا العلم ونشره، وقد حملناها وأوصلناها إليكم وأنتم تتحملون هذا وتوصلونه إلى غيركم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم به، فإن العلم به من أشرف العلوم، ولذلك قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أسئلة يعني أسئلة خارج الدرس، ما راح نجاوب عليها. ما جاب المجاز، وين جاب؟
يعني لما قال وزن قال اي وزن لكم ابن القيم لما تكلم وذكر انه ليس في القران مجاز، واستدل به ايه نفس الايه وقال وزن القريه
لا. طيب احنا نقول القريه هنا اهلها، القريه هنا مساكنها بدون مجاز، انتم اللي قمتم مجاز.
يعني لما قلنا وزن القريه وزن اهل
القريه لا اله الا الله، ليش نقول اهل القريه؟ الآن القرية هنا المقصود بها تسأل الجدران، أحد يفهم هذا المعنى؟ خلاص، إذن القرية يعني أهلها، لأن كلمة القرية قال الله عز وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. إيش يعني قرية؟ مساكن ولا الأهل؟ فكلمة القرية كلمة مشتركة تطلق على الساكنين وتطلق على المسكونين. ليش؟ ما معنى القرية في أصل الكلمة؟ أصل كلمة القرية من التقري والقرار، من الذي تقرر وسكن؟ أليس هو الساكن؟ طيب والبنيان متقرر ومسكون فيه ولا لا؟ إذن كلمة القرية تطلق على هذا وعلى هذا، مثل العين، لما أنت تقول رأيتك بعيني شربت من العين، طيب العين نفسه، هذا ما يقال مجاز، هم ما فهموا أصلا، فهم حينما يقولون أنتم قلتم مثل القرية يعني أهل القرية، أنتم ها هذا تأويل، هذا مو تأويل، هذه حقيقة. قرية كلمة مشتركة تطلق على الناس تطلق على أهل الناس، ما هم ما في مجاز. أنا ما أقول مجاز، ما في مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب، في تشبيه في كناية في استعارة ما في مجاز، بالمعنى الاصطلاحي لا يوجد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. ها
سؤال من شقين، الشق الاول في كتاب واضح لنا عقائد المشاهير مثل الزمخشري والغزالي، كتاب مخصص يعني حتى لا يضطر الانسان لكتبهم ولا مشبهتهم.
والله في كتاب بالنسبه للمفسرين، في كتاب كتيب لطيف للشيخ محمد الحمود اسمه مناهج المفسرين، فكل مفسر ياتي به ويذكر عقيدته. نعم.
الشق الثاني بالنسبه للامانه التي حملتنا هي وهي تبليغ العلم، هناك يعني من كبار السن خاصه من الهذار والاجداد والاعمام يعني لا يفقهون علم الصفات.
لا لا ابدا، مو صحيح. الاباء والاجداد يفقهون الاسماء والصفات اكثر من المتكلمين. لما انت تيجي تقول له الله يرحم تقول طبعا الله يرحم، تقول الله يغفر يقول طبعا الله يغفر. بالعكس هم احسن واحد تشرح له. لا تجيب لهم كلام اهل الباطل، وش تجيب كلام الباطل؟ بين لهم، قرر لهم ما هو متقرر عندهم بس. واياكم. سبحانك اللهم وبحمدك.